بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في شروط صحة الصلاة، وكان آخر شرط وقفنا عنده هو شرط استقبال القبلة، ووجدنا أن استقبال القبلة شرط في صلاة الفريضة مطلقا، وأما في النافلة فإذا كنت مستقرا في إقامتك فهو شرط، وإن كنت مسافرا فإنه قد يتجاوز عن شرط استقبال القبلة وتكون قبلة المسافر وجهته، ولمسألة تفاصيل ذكرناها في الدروس الماضية. اليوم حديثنا عن الشرط العاشر، وهو ترك الكلام. أنت في الصلاة بين يدي الله عز وجل، ومن كان بين يدي الله عز وجل لا ينبغي له أن يتكلم مع غير ربه، وأن يتحدث مع غيره، مع الخلق. أنت مع الخالق، أما أن يسمع صوت الهاتف ويجيب على الهاتف ويقول أنا الآن في الصلاة، أكلمك بعد الصلاة، الحين أنا في الصلاة أكلمك بعد الصلاة، هذا يعني خرج من الصلاة، لم يعجز الصلاة، يكمل حديثه أفضل. نعم، يعني حديثه مع الخلق أمر مهم جدا جدا جدا، لدرجة أنه يقطع حديثه مع ربي سبحانه وتعالى ويتكلم مع العبد. تبطل صلاة الإنسان إذا تحدث بكلام خارج عن الصلاة بنطق حرفين ولو مفهمين، أو حرف واحد إذا كان مفهما. مثلا الولد يكاد يصل إلى النار فقال له قي، يعني قي ولدك من السقوط احفظه، قي من وقع يخي، هذا حرف واحد مفهم بطل الصلاة. وحرفان ولو كانا غير مفهمين إذا كان متعمدا تبطل الصلاة. قال كلام الناس مبطل للصلاة، لخبر مسلم، خبر صحيح مسلم، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي رواية لمسلم أيضا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا وذاك، كلا الحديثين صريحان في الدلالة على المعنى الذي يرمي إليه المصنف رحمه الله. تبطل الصلاة بنطق حرفين وإن كان غير مفهمين، أو كان من آية نسخ لفظها، أو لمصلحة الصلاة، كأن يقول للإمام قم، حرفين مفهمان أو غير مفهمين حتى، أو حرف مفهم واحد كقوله قي أو عي من وعى وعي، أو لي من ولوى يلي، أوطى من وطئ، نعم، أو حرف ممدود وإن لم يفهم، أو إي، هذه كلها تعتبر حرفين همزة ومد، إذ المد ألف أو واو أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان. ألا إذا قال واحد همزة ومد، أو إي همزة وواو، فصاروا حرفين. وتبطل بالنطق ما ذكر بحرف مفهم أو وحرفين ولو كان غير مفهمين. ومن ثم إذا حصل بتنحنح فإنه تبطل الصلاة، هذا على مذهبنا. لكن إذا كان في أثناء الفاتحة، والفاتحة ركن، فلم يستطع أن يقرأها إلا أن يتنحنح شيئا ما لكي يستطيع أن يقرأ الفاتحة، قالوا لا تبطل إذا كان بالحد الأدنى. قال بتنحنح وإكراه له لندرته فيه، وكذلك إذا ضحك أو بكي في صلاته فصدر منه حرفان تبطل صلاته. وكذلك إذا كان هناك أنين أو نفخ من الفم أو الأنف على رأي جماعة المتأخرين، وكذلك إذا تعمد السعال فإنه في كل هذه الصور تعتبر صلاته باطلة. لكن يعذر إذا كان ناسيا، هذا كله إذا كان متعمدا، يعذر إذا كان ناسيا أو كان كما سيفصل، يعذر في يسير كلام عرفا، كلام قليل في العرف كالكلمتين والثلاث إن سبق لسانه إليه، قال السلام عليكم فقال عليكم السلام، يعني سبق لسانه، تبي يطلب منك ترد السلام في الصلاة، فسبق لسانه إلى السلام، هذه كلمتان لا تؤثران لصحة الصلاة، أعذر. أو نسي أنه في الصلاة، أو جهل التحريم وكان معذورا بجهله. مين المعذور بجهله؟ حديث العهد بالإسلام، أو الذي نشأ في بلد غير مسلم ولم يكن هناك من حوله من يعلمه، أو كان في منطقة نائية عن العلم والمتعلمين والعلماء فلم تسنح له. يعني مثلا إنسان في بادية نائية الآن، يعني الدول المحتلة أو البلاد الإسلامية التي تقع تحت نفوذ غير المسلمين، فرصة تعلم الإسلام فيها ضعيفة. فلو واحد كان لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة يعتبر معذورا، لأنه في بلد ليس فيه علماء وليس فيه مرجعيات. نعم، ليس معذورا من نشأ الآن في بلاد الشام. إذا واحد كان في الشام وكان يتنحنح في الصلاة أو كان يتكلم في الصلاة ويقول أنا لا أعرف أن الصلاة تبطل بالكلام، هل عنده معذورا؟ مجالس العلم موجودة وعلماء موجودون، لماذا يكون معذورا؟ نعم، أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام، أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ممن يعرف ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم قليلا. هنا المعذور الذي حدثت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر أو الظهر ركعتين وسلم، قام أحد الصحابة اسمه ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، فقيل بل بعض ذلك كان، يعني أهل الأمرين. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فانفتل واستقبل القبلة وصلى ركعتين وسجد للسهو. هنا كان معذورا، تكلم قليلا بالصلاة معتقدا فراغها، هو يظن أنه انتهت الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلى الله عليه وسلم صلاة من تكلم قليلا جاهلا لقرب الإسلام، وكالجاهل من علم تحريم ما أتى به، أو كون التنحنح مبطلا، جهل أن هذا التصرف حرام أو أنه مبطل أو كون انت نحن مبطلا، وإن علم تحريم جنس الكلام. يجوز واحد لا يعرف أن انت نحن يبطل الصلاة، قال وقيس بذلك الباقي، وكان جاهل من جهل تحريم ما أتى به، أو جهل أن التنحن مبطل وإن علم تحريم جنس الكلام، بخلاف ما لو علم الحرمة وجهل الإبطال. إذا علم أنه حرام ولكن لم يعلم أنه مبطل الصلاة تبطل الصلاة. لماذا؟ يعني إذا كان لا تبطل الصلاة وتأتي بالحرام هذا استخفاف، فإنه يبطل إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف. وقال إن حصل لا يعذر، إذا حصل نطقه بحرفين أو أكثر نتيجة غلبة الضحك أو غيره هنا يعذر، لكن طبعا إذا كان بحدود حرفين ثلاثة مبيحا بقفة تبطل الصلاة قطعا ولو كان ولا يعذر في المجموع وغيره وإن خالفوا جماعته في الكلام الكثير بهذه الأعذار السابقة من التنحتف وبعد وبعده إلى هنا، لأن الكلام الكثير يقطع نظم الصلاة. وقد يعذر فيه وذلك في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة، هذا من ذكرته لكم قبل قليل، إذا تعذرت قراءة الفاتحة ولم يستطع أن يقرأها حتى يتنحنح فإنه معذور. والتشهد الواجب كذلك، التشهد لكم من أركان الصلاة وغيرهما من الواجبات القولية، فلا تبطل الصلاة بالكثير حينئذ للضرورة، بخلاف التنحنح بسنة كالجهر فإنه يبطلها. يعني عندما تجد نفسك مضطرا خروجا من الخلاف، يعني جمعا بين الأقوال، وكان متعذرا عليك بالحد الأدنى من التنحنح، هناك مذاهب تقول لأن الصلاة لا تبطل. وقد نأخذ بقول من قال بذلك حتى في مذهبنا، جاء أخوك إلى البيت وأنت في الصلاة وتريد منه أن يأخذ الكتاب، فقلت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أنت تريد أن يأخذ الكتاب لكنك أردت أن تتلفظ بالقرآن لئلا تبطل صلاتك، إيه بطلت؟ لأنك خاطبت بشرا، خرجت عن مخاطبة الباري عز وجل إلى مخاطبة الإنسان. أنت من تقصد بهذا الكلام؟ تقصد أخاك، فتبطل الصلاة. لذلك قال لو نطق بنظم قرآن أو ذكر كقوله لجماعة استأذنوا في الدخول عليه، طرق الباب فقال بسم الله، يعني ادخلوا، أو فتح على إمامه بقرآن أو ذكر، أو جهر الإمام أو المبلغ بتكبيرات الانتقالات، فإن كان ذلك بقصد التفهيم، لاحظوا هنا النية كم لها من تأثير، أرجو أن تنتبهوا للكلام. أنت قلت للإمام، الإمام قام للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد، فأحدهم أراد أن ينبه الإمام إلى أنه ترك التشهد، فقال سبحان الله. انتبه، أنت بقولك سبحان الله يجب أن تقصد الذكر والتنبيه وليس التنبيه فقط، لأنك إذا قصدت التنبيه خرجت من كونك ذاكرا إلى كونك متحدثا إلى غيرك. الذكر لا يبطل الصلاة، لكن إذا خرج عن كونه ذكرا إلى كونه تنبيها بطلت الصلاة. أما إذا قصدت الذكر مع التنبيه لم تبطل. شايف القصد قديش بيكون الإنسان في تصرفه واعيا، ليكون منتبه إلى أنت بين يدي ربك فلا تغفل، كن بين يدي ربك. هذه تسبيحات سبحان الله، فأنت هنا قلت سبحان الله وهي كلمته، هي ليست أكثر من ذكر، وتقصد بها مع الذكر التنبيه. نعم. فلو نطق بنظم قرآن أو ذكر لقولك كقوله الجماعة استأذنوا بالدخول عليه بسم الله، أو فتح على إمامه بالقرآن قرآن أو ذكر، يعني الإمام توقف عند آية ولم يستطع أن يتمها، تقصد عندما تريد أن تذكره تقصد أن تقرأ الآية من القرآن وتذكره بها، وليس التذكير فقط. نعم. أو جهر الإمام أو المبلغ بتكبيرات الانتقالات. لاحظين الناحية هي، أحيانا بيكون المبلغ عم يبلغ عن الإمام فبيرفع صوته، بينسى أنه عم يقرأ تكبيرات الصلاة المطلوبة منه من جزء من صلاته، فبيصير بس بده يقصد بتكبيراته تسميع الناس أن الإمام ركع، الإمام رفع. انتبه، يجب أن يكون قصدك متوجها إلى أذكار الصلاة، وترفع صوتك لتكون مع أذكار الصلاة مبلغا، لكنك أنت تذكر أذكار الصلاة فلا تنسى ما أنت فيه. قال: إذا كان بقصد التفهيم أو الفتح أو الإعلام أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته، لأن عروض القرينة أخرجه عن موضوعه من القراءة والذكر إلى أن صيره من كلام الناس. صرت أنا بدل ما أقول الله أكبر كأني أقول اركعوا، سمع الله لمن حمده ارفعوا، نسيت أنني أقول ذكرا من أذكار الصلاة، صارت المسألة عبارة عن مجرد تنبيه ماذا على الناس أن يفعلوا، وهذا خرج عن نظم الصلاة إلى مخاطبة البشر، بخلاف ما لو قصد القراءة وحدها أو الذكر وحده أو ما نحو التفهيم. طبعا هو ما يقصد الذكر وحده، أنت لما كان الإمام أخطأ بالآية وتنبههم ما تقصد القراءة وحدها، تقصد القراءة وتقصد تذكيره، فإن الصلاة عندئذ لا تبطل لبقاء ما تكلم به على موضوعه. ولا فرق على الأوجه بين أن يكون قد انتهى من في قراءته لتلك الآية أو أنشاها حينئذ، ولا بين ما يصلح لتخاطب الناس به من نظم القرآن والأذكار وما لا يصلح. أحيانا بيكون واحد في الصلاة، واحد على الباب عم يدق، هو أنت فاتح الباب بدك تنبهه أنك أنت جوا، ترفع صوتك بالقراءة، إذا رفعت صوتك بالقراءة لتقول له أنا موجود بطلت صلاته. أما إذا كنت تتابع قراءتك وتقصد متابعة القراءة ولفت نظري إلى وجودك، فإن الصلاة عندئذ لا تتأثر. وهذا يعني كله يدل على أنك في الصلاة ينبغي أن تكون مع ربك، لا تغفل، لا تنشغل عن ربك. فلو أنك اضطررت أن تخاطب الخلق بما أنت فيه أو تلفت نظرك، لا تنسى أنك مع الله، لا تنسى أنك مع الله في صلاتك. وأن يقصد أيضا متابعة القراءة لا مجرد التنبيه، يعني ينبغي أن ينتبه إلى قضية أنني أنا في أذكار الصلاة لا مجرد مبلغ. وخرج بنظم القرآن ما لو غير نظمه، كقول يا إبراهيم سلام كن، فتبطل صلاته مطلقا. يعني إذا خرج بالمخاطبة عن نظم القرآن يعني صفق تمحض الكلام للبشر، وعندئذ تبطل الصلاة قطعا. ما عندنا هالآية القرآنية. نعم، إن لم يصل بعضها ببعض وقصد القراءة فلا بطلان، يعني لابد أن يكون قصد القراءة موجودا ونظم القرآن ولو كلمة كلمة موجودا. قال: ولا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء بلا خطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أخي، ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة مخاطبة له، لكنه كما قال ربنا: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفعه تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من صلاتك كلاما تخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بين يدي ربك. الخلاصة أخي، تبطل صلاتك بمخاطبة أي إنسان إلا رسول الله، فأنت في صلاتك تقول السلام عليك بكاف الخطاب، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط لصحة صلاتك، صلاتك ما بتسمعها خاطبته ولا بالتلفظ بقربه. إذا عطس اللي جنبك وقلت له يرحمك الله بطلت صلاتك. لماذا؟ قلت يرحمك خاطبته وإياه. أما إذا قلت في صلاتك اللهم ارحمه ما بطلت. ليش؟ لأنه اللهم ارحمه تخاطب من؟ تخاطب الله. أما يرحمك الله تخاطبه هو، كاف الخطاب. شوف قديش المسألة دقيقة. ولا بالتلفظ بقربه. إذا قال واحد في صلاته هيك بينه بين نفسه، طبعا ما لازم يحكي ولكنه تكلم فقال لله علي أن أصلي ركعتين، لا تبطل صلاتك. لماذا؟ لأن هذا بينك وبين الخالق وليس بينك وبين المخلوق. كالعتق والنذر والصدقة والوصية بلا تعليق، بلا تعليق، لأن صارت تحولت المسألة اليومية. ولا خطاب لمن ذكر، لأن ذلك قربة ومناجاة لله، فهو من جنس الدعاء بخلافه مع خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن وملك وغيرهم وإن لم يعقل، كقوله لعاطس رحمك الله، ولهلال إذا قلت للهلال ربي وربك الله بطلت صلاتك، عم تخاطب القمر، تمام؟ أو مع تعليق كأن قال إن شف الله مريضي فعلي عتق رغبة تبطل صلاته، أو اللهم اغفر لي إن شئت، تقول اللهم اغفر لي وبس، فتبطل بذلك مطلقا كما لو نطق بشيء من ذلك بغير العربية ويحسنها. إذا كنت بتعرف عربي لا تدعي بغير لغة عربية، لغة عربية ما بتعرف عربي دعي بنفس الشيء. ولا تضر إشارة الأخرس ولو ببيع وإن صح بيعه. شوفوا المبطل للصلاة هو الكلام، يعني امرأة أرادك أن تنبه فصفقت بباطن كفيها على ظاهر كفيها بهذا الشكل، لفتت النظر إلى أمر ما، لا تبطل الصلاة. لأن المبطل نحن نتكلم عن ما هو المبطل، هو النطق بمخاطبة مخلوق. طيب هي مخاطبة مخلوق؟ لا، بس مو بالنطق، هما أمران، نطق ومخاطبة مخلوق. فلا تضر إشارة أخرس، قال له الأخرس أخرس ما بيعرف يحكي، أشار إلى الباب أنه أسكر الباب، فسكر الباب، لا تبطل صلاة الأخرس. هو ما ينبغي أن يفعل ذلك، ولكنه هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل، حتى ولو كان ببيع. قال وإن صح بيعه. ولا خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في غير التشهد، لا تبطل صلاتك إذا خاطبت الله تعالى أو خاطبت رسول الله. اللهم إن يا سيدي يا رسول الله إن أتوسل بك، فينبغي ذلك، ولكنك لو فعلته لا تبطل الصلاة. ويسن حتى للناطق رد السلام بالإشارة، ولمن عطس أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها، أو قال استعنا، أو نستعين بالله بطلت صلاته. إذا لم يقصد تلاوة أو دعاء، لأنه الإمام قال إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت استجابة لمن قلت نستعين بالله؟ استجابة للإمام. وأنت في الصلاة لا، ما ينبغي أن تتعامل مع الخلق، تتعامل مع الخالق فقط. ولا تبطل الصلاة بالسكوت الطويل ولو بلا عذر، لأنه لا يخل بنظمها. المذهب أبي حنيفة تبطل، كنت انتبهوا. فنحن ينبغي أن ننتبه إلى هذه الملاحظة ونراعي الخلاف. ويسن لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره نحو أعمى من وقوعه في محذور، أن يسبح الله تعالى إن كان رجلا بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه، وإلا بطلت صلاته كما علم من أمر. والمرأة تصفق كما وصفت بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. والأولى أن يكون ببطن كف على ظهر أخرى سواء اليمنى أو اليسرى، لما صح بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. فلو صفق الرجل وسبح غيره كان خلاف السنة، بس لا تبطل الصلاة. ولو كثر التصفيق بأن كان ثلاثا متوالية أبطل. هنا ليس لكونه تصفيقا وإنما لكونه حركات متوالية. ولا يضر حيث قصد به الإعلام وإن كان بضرب الراحتين. هذه خلاصة الشرط العاشر، وأعتقد أن الوقت قد أدركنا. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الشرط الحادي عشر والشرط الثاني عشر والشرط الثالث عشر والشرط الرابع عشر إن شاء الله في الدرس القادم من هنا، لأنها مختصرة وليست مطولة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.